أصابته رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت المسألة حتى يصيب قواه من عيش أو سدادا من عيش ورجل تحمل حماله هو يسأل حتى يسدد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فقل شديد حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجر من قومه من أصحاب العقول لقد أصابت فلان فاقة يسأل حتى يمسك وما سوى ذلك فهو صاحب فهو سحت يأكلها صاحبها سحت وما سوى ذلك يا قبيصة فهو سحت يأكلها صاحبها سحت سحت يعني حرام إلا واحد من الثلاث رجل تحمل حمالة في ذمته ديون يصلح بين الناس أو ما أشبه ذلك يعطى يسأل له أن يسأل حتى يسدد الحمل ورجل أصابته جائحة حريق ولا آفة أصبحت ماله ولا بقى عنده شيء فيسأل حتى يحصل له ما يقيم حاجة يموتهم أودا يحصل على نفقه ينفق على نفسه وأولاده ورجل فاق فقر شديد حتى شهد له ثلاثة من أصحاب العقول من قبيلة وقالوا لقد أصابت فلان فاق حلت المغسلة حتى يصيب القوام وما سوى ذلك فهو سحت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبيصة وما سوى ذلك يا قبيصة فهو سحت يأكلها صاحبها سحت رواه الإمام مسلم في صحيح دل على أن يسأل هو هل واحد من الثلاثة ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يتصبر وأن يستعف وأن يستغني وما فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب الفقر والذل نسأل الله السلامة بعض الناس لا يبالي بالسؤال تجده يسأل من غير حاجة يسأل تكثرا قال جاء عليه الوعيد الشديد كما سيأتي مسألة تكثرا فإنما سألوا جبرا فليستقل أو ليستكثر فالحديث الآخر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي وطيرا وليس في وجهه مزعة له واللفظ الآخر المسألة تأتي خدوش أو كدوه في وجه صاحبه يوم القيامة بعض الناس تجده والعياذ بالله يمتهن الحرب يمتهن إشحاله والسؤال جعل حرفه يستمر يسأل هو غير محتاج بعضهم قد يكون محتاج يكون وعنده مثلا بيان تعريف أو صك ثم يسدد الدين ويستمر يستمر يسأل الناس حتى يجمع أموال من الناس نعوذ بالله هذا كله صح حرام عليه صلى الله عليه وسلم نعم
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
نعم هذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم صادق عليه الصلاة وإلا بقصر لكن لبيان تأكيد المقام قال والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله عز وجل وإثبات أن الأنفس بيد الله عز وجل ذي أن النبي كثيرا ما يحلف بهذا ما يقسم الذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره يعني يذهب إلى البر ويقطع حطب ويجمع حزبة ثم يحمله على ظهره فيأتي بها إلى الناس فيأتي بها إلى البلد فيبيعها خير له من أن يأتي وجل يسأل أعطاه منع لأن هذا يكف الله بها وجهه عن السوق يأتي يبيع الحزمة من الحطاب في دراهم ينفق على نفسه وأهله ويستغني عن الناس أو يحش حشيش ويبيع الحشيش أو يعمل في مهنة أي مهنة يعمل يشتغل إذا كان يستطيع يبيع يشتري يحرث الأرض يبذر يزرع يكون عامل والآن وجد الآن صناعات متعددة وأنواع متعددة يكون تعلم مهنة وبيده مهنة يكون كهربائي يكون سباك يكون بلط يكون دحان يكون نجار يكون خراز يكون جزار يبيع ويشتري يصلح ساعات كل هذه حرف ومهن ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عطل المكاسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده كان الأنبياء والصحابة و والأخيار والعلماء يعملون يشتغلون قال النبي ما من نبي إلا رعى غنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قرنتنا في مكة وكان نبي الله داود حدادا يصنع الدروع وكان يأكل من عمل يده وكان نوح عليه الصلاة والسلام نجارا والعلماء كذلك منهم الجصاص منهم الدحان ومن كذا ينسبون إلى المهن يعملون ما ينبغي الإنسان يكون عانى على الناس يشهد ويستطيع السؤال. ولما ولي أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه يعمل ويشتغل ويكسب لأهله كل يوم ما يكفيه. ولهذا لما حصل بينهم منافسة بين عمر لما حصل بينهم عن الصدقة جاء عمر وتصدق له الشمال فقال ما أبغيت لأهله قال أبغيت له الشمال. ثم جاء أبو بكر بجميع ماله صدق به فقال ما أبغيت لأهله قال أعطيت له الله ورسوله. قال العلماء لا بأس الصدق بجميع إذا كان له مكسب يومي أما إذا كان ليس له مكسب ولا يستطيع فلا ينبغي له الصدق بجميع ماله ويبقى عالة يكسب أولاده أولاده حق الناس البر لا بد أن يترك لأهله ما ينفق به عليه. النصوص والأحاديث الكثيرة فيها أنه يبدأ الإنسان بأولاده وهو وابدأ بما تعود اليد العلا خير من يد السفلى وابدأ بما تعود كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت صدق بأمواله ويترك أولاده يسألون الناس وهم أولى الناس بالبر هذا غلط. ولهذا لما تاب الله على كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق الله يعني تصدق بجميع مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك أمسك عليك بعض مالك يصدق به كله فهو خير. قال إني أمسك بسهم الذي في خيبر أرض له. المقصود أن على الإنسان يعمل ويشتغل ولا ينتهي مهنة السؤال أو يبقى ينتظر الصدقات يطولها الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المعطية المنفقة والسفلى هي الآخرة. ينبغي الإنسان تكون عندها همة عالية تكون يده عليا لا سفلى. ولما حس النبي صلى الله عليه وسلم صاحب على الصدقة وليس عندهم شيء صاروا يحاملون يشتغل حمال ما هذا موضع يحمل على ظهره أو يحمل بعض الأمتع على الناس في أجرة. كان الصحابة يحاملون فإذا حصلوا شيئا تصدقوا ببعضه وافقوا على أهل بعضه. نعم 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 إلى قد هذا العامل أو أن الذي استحبل عنه زكاة عامل المهم أن الذي استحبل عنه. نعم
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب.
نعم إذا استحبل عنه إذا نعم نعم استحبل عنه دفع عنه إذا دفع عنه فلا بأس. نعم صدقة فروع باب خاص الكلام في الزكاة إذا تحملها. نعم
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي يعني عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
نعم هذا صحيح لأن يكون الإنسان يعمل ولا يتعرض للناس أن هذا خير له من كونه يريق مع وجهه أمام الناس يتعرض للناس. نعم سم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر رضي الله عنه
إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا البيع فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
نعم هذا الحديث في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال 3 مرات في كل مرة يعطيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني 3 مرات يسأل المال ويعطيه ثم نصح نصيحة وقعت في قلبه موقعها واستفاد منها حتى توفي. قال له يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس فورك له فيه. يعني أخذه بسخاوة نفس يعني لم يتطلع أخذه من وجوه المشروعة ولم يتطلع إلى أحد. ومن أخذه بإسراف نفسه يعني يتطلع ويتعرض للسؤال ويلح لم يبارك له فيه. كالذي يأكل ولا يشفع إن رواية المعروفة في الحديث كالذي يأكل ولا يشفع كالذي في رواية في الحديث وكان كالذي يأكل ولا يشفع. هذا الموجود في مثل العيني عمدة القارئ وكان كالذي يأكل ولا يشفع. من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه يعني تطلع وتعرض للسؤال وإلحاح فإن هذا لا يبارك له وثلث الذي يأكل ولا يشبع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة والسفلى هي اليد الآخرة. يد الفقير يد السفلى ويد غني يد العليا. وهذا من أدلة ما قال في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يد الفقير يد العليا يد السفلى ويد الغني يد العليا. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. حلف أقسم والذي بعثك بالحق الله تعالى هو الذي بعث نبيه بالحق لا أرزع يعني لا أنقص شيئا مما عنده. لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا لا أنقص يعني لا أعطي شيئا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق الخلافة كان يدعو حكيما إلى العطاء اللي يأتي مثلا من الفيء ومن غيره ثم يوزع بين المسلمين كل واحد بالتساوي. كان أبو بكر يوزع الناس بالتساوي ولا يفرق بين من تقدم الإسلام ومن تأخر. قال تقدم الإسلام ويجروا على الله المتقدم ومتأخر ساوي بينهم. وفي زمن عمر فاوت بينهم وصار من تقدم الإسلام يعطي أكثر وأهل بدر يعطيهم أكثر. فلما وزع العطاء على المسلمين دعا حكيم يعطيه نصيبه. تعال يا حكيم خذ نصيبه. فرفض وامتنع قال لا أريده. ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر وتولى عمر وجاءه العطاء ووزعه نادى حكيم يعطيه فرفض وامتنع قال لا أريده. استفاد وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عمر أشهد عليه قال أشهدكم على حكيم أعطيه نصيبه الذي قسم الله له ويأبى. وإنما حكيم امتنع أراد يخشى أن تستمر به الحال حتى يأخذ يتعود الأخذ يستمر. وأشهد عليه عمر حتى لا يقع في نفس أحد أن عمر منعه حقه تبين أنه ما منع حقه وإنما هو الذي لم يقبل. قال الراوي فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي يعني لم يأخذ شيئا منه لم ينقص ولم يأخذ شيئا منه من أحد حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي حكيم رضي الله عنه. استفاد من هذه النصيحة التي وقعت في قلبه. وهذا يدل على فضل الصحابة. الصحابة لهم فضائل على بعضهم تؤثر فيهم النصائح والمواعظ يطبقون ويمتثلون. أما المتأخرون فإن كثيرا منهم لا يبالي. الصحابة لهم مزايا هذه المزايا العمل التنفيذ والاستفادة والتأثر. كثير من الناس تجي يسمع النصائح والوعظ ولا يستفيد منها يدخل من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى. الصحابة رضي الله عنهم أسوأ الناس للخير رضي الله عنهم. ولهذا فهم اختارهم الله لسخرة النبي لا كان ولا يكون مثله أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر من إليه مني فقال خذ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم. وهذه ترجمة معقودة لبيان حكم من أعطي شيئا وهو لم يسأل ولم تتطلع نفسه إليه هل يقبل أو لا يقبل؟ الجواب يقبل. تقديم باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا يسأل في نفسه يعني فليقبل بهذه الشرطين من غير مسألة يعني ما سأل ولا من غير إشراف نفسه يعني ما تطلع ما يتطلع إشراف النفس ما يكون يتطلع يكون يأتي من الباب الذي يعطى الناس منه يكون يتعرض يظهر نفسه أمام المعطي أو كذا أو ما شبه ذلك هذا معناه وش. أما الإنسان يأتي بشيء ما أشرف ولا تطلع ولا سأل ولا خطر بباله ثم جاء شيء من المال فإنه يقبله الأفضل أنه يسحب له أن يقبله إلا في حالة ما إذا كان ثمن لدينه كما قال بعض السلف كان ثمن لدينه فدع يكون ثمن لدينه مثلا يعطى ليسكت عن الحق أو يتكلم بالباطل هذا رشوة فمعناه رشوة يعطى مال حتى يسكت عن الحق أو يعطى مال ليتكلم بالباطل هذا ثمن لدينه لا يأخذ. أما إذا لم يكن ثمن لدينه ولم يتعرض للسؤال ولم يسأل ولم تتطلع نفسه فإن الأفضل يقبله وإن ترك فلا. نعم. لا لا الزكاة لا يأخذ إلا إذا كان من أهله هذا غير الزكاة الزكاة لا يجوز أن يأخذ الزكاة إلا إذا كان من أصناف الثمانية إذا قال هذه زكاة وليس من أهله لا ما يأخذ هذا غير الزكاة. استدل المؤلف رحمه الله بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في وصف المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الذين ما يهجعون وبالأسحالهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل معروف هو الذي يسأل والسائل على له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وأنه فقير فهذا يعطى مع سد حاجة من الزكاة ومن صدقة التطوع. الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج هذا يزجى ويمنع لأنه سأل بغير حق ولا يجوز أن يسأل بغير حق وإذا لم يرتدع يقرب إلى ولاة الأمور حتى يؤدى. الحالة الثالثة أنت ما تعلم حال تجهل حال ما تجهل هل هو محتاج أو غير محتاج هذا يعطى ولو بعض الشيء لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم حاله ما تدري عنه. والمحروم هو من حرم المال محروم هو من حرم المال لفقره أو لجائحة غير ذلك ولا يسأل. المحروم هو الذي حرم المال لأن يكون فقير حرم المال يجب أن يكون فقير ما عنده شيء أو لأن أصابت ماله جائحة لكن ما يسأل لا يعطى. والسائل هو الذي يتعرض للناس ويسأل يجي عاقلي يقف أمام الناس وأنا محتاج هذا السائل. والمحروم الذي لا يسأله محتاج حرم المال لفقره أو لجائحة. بعض العامة يقول المحروم الذي لا يمتنع من الإنفاق على نفسه عنده مال هذا لا 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 أصل لها. المحروم والذي حرم المال لفقره أو لجائحة لكنه لا يسأل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر يقول رسول الله لو أعطيته أحد أفقر مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. في هذا الفائدة القيد الأول لا، غير السائل ما سأل ولا مشرك، يعني لم تتطلع نفسك إليه ولا تتطلع ولا تعرض للسؤال، لا تعرض، ما تعرض للعطاء ثم يوزع يأتي بينهم أو يأتي من الباب الذي يعطى أو يرفع رأسه حتى يرى أو ما أشبه ذلك، تعرض، هذا مشرك. والسائل يسأل، إذا جاءك من هذا الشيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وهذا الأمر الاستحباب، يعني خذ فتمول، تمول أو أنفقه في وجه الخير، ما جاءك من هذا المال وأنت ما غير سائل وغير مشرك يستحب أن تأخذه وتنفق في وجوه الخير أو تنفق على نفسك أو تتموله، ما لم يكون ثمانا، كان يكون ثمنا لدينك لا فلا تأخذ، كان ثمنا لدينك لا تأخذ، وما لا فلا تبيعه نفسك. هذه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء لعمر لما قال أعطه من هو أفقر إليه مني، قال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما لم يأتك فلا تتبع نفسك ولا تتعرض له ولا يقع في قلبك يقول ليت أعطى أو ليت من، لا تتبع نفسك، يجب أن يكون عندك قناعة عندك تعقل. أما ما جاءك من شيء هذا المال غافل ما سألت ولا تعرض يسحب لك أحد. نعم، تبين بهذا أن الترجمة قلنا باب من أعطاه من أعطاه الله شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس، يعني فليقبل. نعم،
باب من سأل الله تكثرا.
نعم، على بيت المال شيء آخر، بيت المال يصل مرتبات وغير مرتبات. نعم، جاء في الحديث الآخر أن مسألة المسألة إلا في من كان محتاجا أو إلا نسأل الرجل سلطانا أو كان بحاجة وما في معنى سؤال السلطان بيت المال مستثنى.
باب من سأل الناس تكثرا.
ها أكلها بيت المال مستثنى بيت المال. نعم،
باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة.
هذه الترجمة معقودة إذا من سأل الناس تكثر، باب من سأل تكثر يعني فهو مذموم وملوم. ذكر في حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله، وهذا فيه تحذير من السؤال بغير حق، وأنه يأتي يوم القيامة قد سقط لحم وجهه نعوذ بالله. وفي اللفظ الآخر من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستحق. وفي اللفظ الآخر من سأل الناس جاءت مسألة في يوم كدوح أو خدوش في وجهه يوم القيامة، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، هذا في القوف بين يدي الله. هذا حديث الشفاعة مختصر، حديث الشفاعة الطويل. قال فبينما هم كذلك يعني الناس واقفون في الموقف والشمس تدنو من رؤوسهم استغاثوا بالأنبياء، وهذا استغاثة بالحي الحاضر لا بأس به، استغاثة بالحي الحاضر لا بأس به، لأن استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد فيما يقدرون عليه، يعني سألوهم أن استغاثوا بهم أن يسألوا ربهم أن يشفع لهم. فالاستغاثة بالحي الحاضر القادم لا بأس به. قال الله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاث. أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا شرك، لا يجوز الإنسان يستغيث بالميت، هذا شرك. بالميت أو الغائب الذي لا يسمع هذا شرك. أما إذا كان حي حاضر لا بأس. كان يستغيث غريق بسباح يعرف السباحة، يقول أغثني، هذا يقال ينزل في الماء ويخرجه، هذا لا بأس به. ولهذا استغاث الناس بآدم ثم بموسى ثم بمحمد، هذا مختصر. هذه الشفاعة معروفة أنهم استغاثوا بآدم ثم بنوح ثم بموسى بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، خمسة. وكل واحد من الأنبياء يعتذر ويقول أهلا لذلك. آدم اعتذر بأكله من الشجرة، ونوح اعتذر بدعائه على أهل الأرض دعوتنا لغسهم، وإبراهيم اعتذر بسلباته الثلاث، وموسى اعتذر بقتله القبطي قبل النبوة، وعيسى لم يدخل ذنب إلا أنه اعتذر باتخاذ الناس له وأمه إله من دون الله، حتى وصلت النوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها عز وجل. فسجد ثم ذهب عليه الصلاة والسلام سجد تحت العرش، فتح الله عليه محامد، ثم جاء الابن من الرب عز وجل قال له سبحانه: يا محمد ارفع راسك وسلطوطه واشفع الشفاعة. ما يبدأ بالشفاعة ولا يشفع أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجه الناس ما يشفع إلا بعد الإذن. من ذا الذي يشفع عنه الإذن؟ جاء الابن من الرب: يا محمد ارفع راسك وسلطوطه واشفع الشفاعة، حينئذ يشفع، يسأل ربه الشفاعة فيشفع الله في الخلائق، يسأل ربه يشفع أن يقضي بين الخلائق فيشفعه الله عز وجل. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأول والآخر، شفاعة العظمى. ولهذا قال: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. هذه مختصر، يعني بعد ذلك يشفع شفاعة أخرى لأهل الجنة الذين لهم في دخولها، فيأخذ بحلقة الباب باب الجنة فيؤذن له بالدخول. فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، وهو مقام الشفاعة، يحمده أهل الجمع كلهم، الجمع يعني أهل الموقف المجتمعون. وهذه الشفاعة شفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعة في عمه أبي طالب شفاعة تخفيف، والشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها. هناك شفاعات مشتركة، مثل الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة لمن دخل النار ويخرج منها، هذه مشتركة بين الأنبياء والصالحين والأفراد والشهداء يشفعون في الكبائر والمعاصي، والحديث هذا متواتر. نعم.
باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إلى قوله: فإن الله به عليم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان،
الأكلة والأكلتان.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس إلحافا.
نعم. وهذه الترجمة مقصودة لبيان قول الله تعالى: لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، الفقراء الذين يحصلوا في السبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسأل الناس إلحافا. الله تعالى وصف من هذه الحالة الفقراء الذين يحصلوا في السبيل لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل لا يستطيعون يعني الأسفار والكسب، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعففون، ولا يسأل الناس إلحافا. هؤلاء مدحهم الله وأثنى عليه، لا يسأل الناس إلحافا ولا يستطيعون تكسب الضرب في الأرض، وعليهم ويكون عليهم آثار وغنى، يحسبهم الجهل أنهم أغنياء بسبب تعففهم. هؤلاء هم الذين ينبغي البحث عنهم وتطلبهم ويعطاهم الصدقة، لأنهم فقراء محتاجون ولا يعرفهم الناس ولا يصلون لهم. قد يموت الواحد وهو في بيته ما يعلم عنه، لأنه ما يتعرض للسؤال وليس عليه علامة الفقر وليس عنده شيء ويستحي ولا يسأل الناس. وكم الغناء، يعني هل هناك حد للغناء إذا ملكه الإنسان؟ بعض الناس قول العلماء حدد أن كان عنده ربما درهم غامي عند أفكار، والصواب أنه لا يحد، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجد غنى يغنيه. هذا يختلف، اختلف الأحوال والأزمنة والأمكنة. في الأول كان الناس إلى كان في نجل عهد قريب اللي عنده ريال أو ريالين هذا يعتبر غني، يعني يشتري بالريال أو الدرهم يشتري بكذا كم صاع من البر. لكن الآن الإنسان يكون عنده ألف وألفين وفقير ما يجي ما تجي كفاية. تختلف هذا والتحديد في قدر معين ليس بوجود. الصواب أن الفقير هو الذي لا يجد غير أن يغنيه، وهذا يختلف مختلف الأزمنة والأمكنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد غنى يغنيه، ما يجد الكفاية، نفقة كسوة سكنة. للفقراء الذين يقصروا في سبيل الله هذا مدح لهم، لا يستطيعون ضربة في الأرض، يحسبهم جاهل ولم يتعفف، تعرفهم باسمهم ولا أسم الناس الحافة، هذا وصف، لا يستطيع التكسب ولا تظهر عليه علامة الفقر، وهو متعفف ولا يسأل الناس أي حافة. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي أو لا يسأل الناس. الأكلة بالضم اللقمة وبفتح المرة الواحدة كالغدوة والعشوة، الأكلة يعني مرة واحدة، الغداء هذه أكلة والعشوة أكلة، لكن الأكلة اللقمة. واللفظ الآخر ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي ولا يسأل الناس. وفي اللفظ الآخر ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يصوم له فيتصدق عليه. هذا فيه بيان أن هذا هو المسكين الأشد حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى المسكنة عن السائل وأثبتها لمن هو أشد منه حاجة. في اللفظ الآخر ليس المسكين بالطواق الذي ترده اللقمة واللقلتان والأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يصل له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المعنى أن الذي المسكين الذي يشحد ويمد يده، هذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه درهم هذا يعطيه ريال، يحصل بعض الشيء يحصل حاجته، ومسكين صحيح مسكين، لكن هناك من أشد منه مسكنة، وهو الشخص الذي يستحي ما يسأل الناس، وهو فقير ولا يفطن له وليس عليه على وفقه. هذا هو الذي يموت في بيته ولا يدرى عنه ولا يعلم عنه، هذا أشد حاجة، هو الذي ينبغي تطلبه والبحث عنه. وإن كان الأول مسكين لكن هذا أشد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي الوصف عمن هو متصف به ليثبته لمن هو أولى به، مثل الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة اللي يصرع الناس ويطرح الناس هذا شديد وقوي، لكن هناك من هو أشد منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة عمن هو موجود متصف بها ليثبتها لمن هو أولى منه. السرعة اللي يصرع الناس ويطرح الناس شديد وقوي، لكن هناك من هو أقوى منه وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك المسكين الذي يمد يده ويطلب تعطى التمرة واللقمة هذا مسكين، لكن أشد منه من يستحي فلا يسأل الناس وليست عليه علامة الفقر ولا يفطر له الصدق عليه. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا خالد الحداء عن ابن أشواء عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال.
نعم، وهذا الحديث في فضل الصحابة رضي الله عليهم وأنهم وبحث عن العلم والفائدة، إن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه: اكتب لي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. مراد بالكره هنا كراهة التحريم، كراهة التحريم، لأن ورد في اللفظ الآخر نهى عن ثلاث والنهي للتحريم، خلافا للنووي القائل بأن الكراهة للتنزيه، قال في صحيح مسلم في كتاب الأقضية: صوب أن الكراهة للتحريم هنا، كره لكم ثلاثا يعني حرم عليكم، قيل وقال يعني كل إنسان يقول قيل كذا وقالوا كذا، يكثر من النقل من غير تمحيص لا بد أن يقع في الكذب. بعض الناس تجده يقول قال فلان كذا وقيل فلان كذا ويقولون كذا، يقع في الكذب. يبقى الإنسان يمحص ويختار، ما ينقل كل كلام يسمعه ينقله، لا، ينقل عن الأثبات. أما اللي ينقل ما هب ودب لا بد أن يقع في الكذب. وإضاعة المال كذلك، إضاعة المال، المال عصب الحياة، فلا ينفق إلا في المصالح الشرعية. قال تعالى: ولا تسرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكثرة السؤال، إراد المؤلف رحمه الله بالحديث يدل على أن المراد السؤال في المال، كثرة السؤال، لأنه قال: لا أحباب لا صلاة الحافة، لأنه يسأل المال هو غير مستحق. ويشمل أيضا السؤال في العلم، أيضا في حالات من أن يريد السائل مثلا الرياء ويظهر أنه يعرف ويفهم، يظهر فهمه، ومنها أن يريد يسأل يريد إحراج المسؤول وإيقاعه في الغلط ولعله يزل ويغلط، هذا ملموم. أما السؤال للفائدة استفادة هذا مطلوب، بس قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأصل في الحديث المراد بالسؤال في المال، ويشمل السؤال في العلم إذا كان هذا السؤال غير مشروع. نعم.
حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله: فكبكبوا قلبوا مكبا، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه وكببته أنا.
وهذا الحديث وحديثه صالح بن القاص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا يعني شيئا من المال يتألفه مع الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولم يعطي شخصا، كان يرى سعد أنه أفضل من هؤلاء الذين أعطاهم، وكان في ثلاث مرات يقول: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ إني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعطي ليتألف على الإسلام، يعطي ليتألف على الإسلام، ولا يعطي أقوياء الإيمان، قوي الإيمان يترك الإيمان، وضعيف الإيمان يعطيه حتى يتقوى إيمانه حتى لا يرتد. ولهذا قال النبي: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشيه ان يكب في النار على وجهه خشيه يرتد فيموت على الكفر. بعض الناس ضعيف الايمان اذا ما اعطي يرتد، هذا يعطى حتى يتقوى ايمانه، اما قوي الايمان يتركه. ولهذا ما اعطى الانصار ولا اعطى المهاجرين. ولما حصل لبعض شباب الانصار الصغار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، جمعهم النبي وبين لهم فقال ان يتالفهم على الاسلام دعاءهم دعاء في الدنيا. الناس يذهبون بالشاء والبعير والابل اللي يعطيكم، من تذهب برسول الله الى رحابكم في حالكم، ايكم افضل؟ من يذهب بالرسول عليه الصلاه والسلام ومن يذهب بالاموال؟ حتى رضوا رضي الله عنهم وبكوا وبلوا حتى بلوا لحاهم من البكاء وقالوا الله ورسوله امن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: يا سعد انا ما اعطي لقوي الايمان، اعطي ضعيف الايمان حتى لا يرتد حتى يقوي ايمانه خشيه ان يكبه الله في النار على وجهه. وفي رواية: إني لأعطي أقواما لما جعل الله في قلوبه من الجزع والهلع. في دليل على أن الإمام يعطي من الغنيمة على حسب ما يراه من المصلحة للإسلام والمسلمين، وهذا من الخمس الذي يعطيهم، ويعطيه خشية أن يرتد عن دينه ضعف إيمانه. وأما قوي الإيمان فلا يعطيه ويكله إلى إيمانه. وفيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام، ولهذا قال سعد: إني لأراه من قال أو مسلما ثلاث مرات، في دليل على أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن من قصر في أداء بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لأنه ناقص إلا بالتقييد. إذا سميت مؤمن تقول مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، ولا تطلق عليه الإيمان، تطلق عليه الإسلام تقول مسلم، العاصي تقول مسلم ولا يقال مؤمن. وإذا عرفت تطلق عليه الإيمان طيب تقول مؤمن ضعيف الإيمان. ولهذا لما أنكر من العاصي قال: إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان حتى يطلق عليه الإيمان. هل احتج به الجمهور على أن الإسلام غير الإيمان؟ وذهب آخر من العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد، هو اختيار البخاري، والصواب ما عليه الجمهور. ولهذا قال الله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأنه ضعف الإيمان. وفي رواية أن في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد قال: فضرب رسول بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: عقب الأيسر، يعني سعد. وفي لفظ أقتال يا سعد، المسألة قتال، ثلاث مرات يقول: يا رسول الله أعطي، أقتال يا سعد، المسألة ليست قتال، أنا أعطي الرجل لأعطي أعرف ما الأعطي، أعطي لمصلحة الإسلام والمسلم، ما أعطي قوي الإيمان حتى تقول إني لا أراه مؤمنا، أقتال يا سعد، كرها. ثم فسر المؤلف رحمه الله: يكب على وجهه في النار، عادة المؤلف إذا جاء كلمة يفسرها، قال: فكبكبوا، الآية فكبكبوا أي قلبوا، كبكبوا فيها هم الغاوون في سورة الشعر، أي قلبوا. مكبا فسر قال: تأتي لازمة متعدية، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فهو لازم. فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا، يعني فهو متعدي. فيها أن كب متعدي وأكب لازم، إذا زالت الحروف كان لازما وإذا نقصت كان متعديا، يعني وهذا من النوال. هي أن كثرة المجادلة تسمى قتال، قولوا قتال من السعد تكثر المجادلة تسمى قتال. وهي أنه لا ينبغي للحق السؤال. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفضل به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.
نعم، هذا كما سبق فيه المسكين نوعان، أحدهما أشد من الآخر. فالمسكين الطواف الذي يطوف على الناس يعطى لقمة أو لقمتان أو تمرة أو تمرتان، هذا مسكين. لكن أشد من الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. ثلاث أوصاف: ما عنده شيء في البيت، ما عنده شيء ينفق على نفسه ولا أولاده، ولا يفطن له لأن عليه علامة الغنى، ما اسمه علامة الغنى يصدق عليه، وهو يستحيل ما يقوم يسأل الناس. أيهما أشد حاجة ليقوم ويسأل الناس يقول أعطوني، هذا يعطي ثمرة، هذا يعطي لقمة، هذا يعطي ريال، هذا يعطي خمسة، يتجمع شيء ويسد حاجته. لكن الذي يموت في بيته ما يدرى عنه يستحي ما يسأل الناس وليست عليه علامة الفقر وليس عنده شيء, هذا أشد حال. ولهذا قال ليس المسكين الذي ترده, ولكن المسكين الذي أشد من حاجة من وصفه هذا. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتضب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر.
نعم. وهذا كما سبق هذا فيه بيان أن العمل من ينبغي الإنسان يعمل, وأنه يكون يحتطب أو يحش فيبيع ثم يحصل له شيء من القيمة من الدراهم ثم يأكل ويتصدق هذا خير له من يسأل الناس. ثم يحش أو يبيع أو يحتضب أو يعمل مهنة ثم يتصدق ويأكل هذا خير له من يتعرض للناس ويريق مع وجهه بعضهم يعطيه وبعضهم يرده. فيه تحليل من المسألة بغير حق. نعم.
باب خرص التمر.
بارك. نعم. في هذا ظاهر أن قدمها أو النبي تحملها. نعم. لا بس العام أو العامين لا بس. قال ها إيه. إذا قدمها إذا قدمها يعني أدى أداها مقدمة. لا إنما يعطي الزكاة الذي قدمها وإذا زالت يأخذ الزكاة إذا زاد المال. نعم.
قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت صدق وأنت صحيح شعيب؟
يعني تصدق وأنت قوي نشيط صحيح يعني ليس به علة ولا مرض, شحيح يعني يشح بالمال يعني يجد صحة في قوته, وفي اللفظ الآخر تخشى الفقر وتأمل غنى, بخلاف المريض. المريض يرخص عنده المال, إذا كان مريض رخص عنده المال صار ينفق, لكن إذا كان صحيح وشحيح ويخشى الفقر يخشى أنه يستقر يخشى أنه يحتاج ثم أنفق الأفضل الأفضل الحالة. أما إذا كان مريض أو كان مثلا في مرض الموت فإنه يرخص عنده المال في هذه الحالة ينفق ويكون مال رخيص, بخلاف إذا كان صحيح وقوي نشيط يكون المال محبوب للنفس إذا أنفق دل على قوة إيمانه. نعم.
ما حكم مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ من الدعاء؟
هذا جاء في حديث ضعيف ليس في الحديث الصحيح مسح الوجه, لكن قال الحافظ الحجر في بلوغ المرام الحي الضعيف يشد بعضها بعضا تصل الى جودة الحسن لغيره, فاذا فعل بعض الاحيان وترك فلا باس. نعم. لكن لا ينبغي في الحال دائما يمسح. نعم.
ما حكم تقبيل ارجل الوالدين بحجه البر بهما؟
اذا قبل يديها قبل يديها فارجو ان لا يكون حرج من باب البر الخاص بالوالدين, او بعض الاحيان جاء في بعض الحديث أن بعض اليهود جاء وقبل يدي النبي أو رجليه وقال نسأل إنك نبي. نعم.
امرأة من بلد أوروبي وتحضر هذا الدرس وتسأل عبر الشبكة الإنترنت تقول نحن في بلد أوروبي وبحكم إقامتنا نختلط مع جيراننا, أي تأتي المرأة فقط لزيارتنا في بيتنا ولا أغطي شعري عند دخولها علينا, هل هذا يجوز في الدين علما بأنها هندوسية كافرة؟
علما ايش؟
هندوسيه.
نعم. لا
كافره وطاعن في السن, وما توجيهكم يا فضل الشيخ لمن تعيش في بلاد الكفر؟
نعم. الصواب المراه لا تحتجب عن المراه ولو كانت كافره, هذا هو الصواب, انما تحتجب عن الرجل, اما المراه فلا تحتجب عنها. ولا النصيحه لها للمسلمات والمسلمين ان يحققوا توحيدهم وايمانهم ويثبتوا على ايمانهم وأن يدعو إلى الله عز وجل, يدعو هؤلاء الجيران يدعوهم إلى الإسلام لعل الله أن يهديهم بأسبابهم, تدعو هذه الجارة تدعو جارتها إذا أسلمت كان لها مثل أجرها. وفي الحديث يقول الذي صفه الله إلى أن يهدي الله بك رجل واحد شر لك من حمل النعم, يعني من الدنيا وما فيها. ينبغي للمسلم والمسلمين والمسلمات أن يمثلوا إسلامهم ودينهم وأن يكونوا وأن يحققوا توحيدهم وإيمانهم وأن يحثوا على الواجبات وترك المحرمات وأن يدعوا إلى الله على بصيرة حتى يكون قدوة لغيرهم ويدعون إلى الإسلام بأقوالهم وأفعالهم. نعم.
يقول السماء إليك أنا مدرس حلقة ولا أخذ شيئا من المال على تدريس القرآن أيما أفضل أبقى كذلك أو أخذ مالا وأضعه في أبواب الخير؟
إذا تبرعته أفضل وإن أخذ فلا حرج إذا كنت محتاج تأخذ فلا بأس أنت تنظر ما هو المصلحة إن رأيت المصلحة في أخذه وتنفقه في المشاريع الخير إذا كنت محتاج حسن وإن رأيت تتبرع ويكون تدريسك تطلب به وجه الله والدار الآخرة فهذا أيضا حسن.
ما حكم لبس خاتم الخطوبة الذي يسمونه الدبلة؟
لا يجوز تقليد الكفرة لا يستقل الكفرة في لبس الدبلة هذا تقليد الكفرة. نعم.
ما حكم هل يصح أن أقول
تشبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوة فهم منهم قال الشيخ الجمسين أقل أحواله التحريم. نعم.
هل يصلح أن أقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟
نعم هذا من الدعاء لكن ليس له محدد. بعض الناس يقول إذا أقيل في الصلاة اللهم أحسن وقوفي بين يديك لا نعلم أن هناك دعاء خاص بعد إقامة الصلاة. بعض الناس يأتي بأدعية يقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك ولا تجعلنا حاجة إلا إليك يأتي بأدعية هذا لا ليس لذلك أصل. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تقول شيئا بعد الإقامة قال لا. جاء في سنة أبي داود أقامه الله وأدامها لكن حديث ضعيف عند أهل العلم.
يقول ابن السبيل الغني هل يرد ما أخذه من مال بعد أن يرجع إلى بلده؟
لا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده لأنه يوفقه يستأجر سيارة يستأجر كذا يستأجر راحلة أو يستأجر طائرة إذا كان ينفق طائرة ولا يرده لأنه من أهله من الأصناف. نعم إذا أراد يقترض ولا يقترض حسن. نعم.
ما المقصود بصاحبي أبي حنيفة؟
أبو يوسف ومحمد بن الحسن الصاحب الأكبر أبو يوسف والصاحب الثاني محمد بن الحسن الشيباني. نعم.
هل يعطى القاتل الغارم للدية من الزكاة؟
هل يعطى إيش؟
هل يعطى القاتل الغارم للدية من الزكاة؟
القاتل إن كان قتله خطأ فالدية على العاقلة توزع الدية العاقلة تسجع على 3 سنوات والعاقلة هم أبوه مثلا إذا كان الأب أبوه وجده وأبناؤه مثلا وإخوته وأبناء عمه توزع عليه نصف عليه. أما إذا كان عن عمد وعفو عنه فلا تكون عليه. نعم.
علي كفارة يمين وكذلك على زوجتي هل يجوز أن أخرجها للفقراء والمجاهدين في أفغانستان؟
لا 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 كفارة نعم مصرفها مصرف الزكاة تعطى للفقراء لكن ينبغي الإنسان أن يتحقق من وصولها لأنها إذا كانت أوصلها إلى بلد بعيد أو كثرت فيها الواسطات قد لا يتحقق من وصولها يكون ينفقها قريبا من حتى يتحقق من دفعها أو لا. نعم.
ما حكم المسألة في المسجد؟
مثل ما سبق إذا كان محتاج وعنده ضرورة يدور في المسجد وفي غير المسجد. أما ثاني غير محتاج ليس له أن يصلي لا في المسجد ولا في غيره.
كيف نجمع بين عطاءات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة وبين قول عائشة إنه كان تمر الأيام كثيرة ولم توقد في بيت رسول الله نار؟
نعم ما في منافاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء من الغنائم ومن الخمس يعطيها وينفقها فهو يعطي عطاء يعجز عنه ملوك ويعيش في نفسه ويعيش في فقراء عليه الصلاة والسلام. ولقد أعطى رجلا غنما بين جبلين من آت أعطى وادي مملوء أعطاه رجل واحد فذهب إلى قوم فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا أشفق ولا أشفق دعوا إلى الإسلام تعريف على الإسلام. وأعطى يوم حنين رؤساء القبائل والعشائر أعطى مسلم الحرب 100 من الإبل وأعطى عيرة الفصل 100 وأعطى الأقرب الحبس 100 من الإبل ولم يعطي المهاجرين والأنصار يتعلقهم على الإسلام لأنهم أسلموا من يعني حديثا محل عهد بكم ويعطيهم يتعلقهم على الإسلام حتى يقوى إيمانه فلا منافاة أن الإنسان يأتي الغنائم والخمس ويوزعه وفي بيته ما قد لا يكون عنده شيء عليه الصلاة والسلام. وكان يدخر لأهل قوت سنة، لكن تأتي عليه النفقات والضيوف وكذا، فينتهي قبل السنة فيستدين عليه الصلاة والسلام. ومات وزرعه مهونة عند يهود 30 شعيرا 30 صاع من الشعير عليه الصلاة والسلام.
هل قول مؤذن الله بالفتح تغيير من الخبر إلى استفهام؟
الله أيس الله أكبر
الله.
نعم لا بس لحن ما في استفهام. الاستفهام إذا مد الهمزة قال الله، لكن هذا لحن لحن.
يقول أحسن الله إليك سؤال الأخير. هناك اعتقادات من بعض الناس أن العائل إذا كفن وصلي عليه صلاة الميت وهو حي فإنها تبطل عينه.
ما لا أعلم لهذا الأصل، لكن يطلب منها أن يستغسل يغسل أطراف قدميه وركبتيه وداخلة إزاله، أو يطلب منها الرقية وأن يبرك. أما هذا لا ما أعلم لهذا، لا يقوله العامة، لكن لا أعلم له دليلا. إذا كان أحد يعلم دليل فليفد، أنا لا أعلم له دليل. وفق الله. إذا كان يشوش على الناس أو كنهم محتاج يزدر سبحانه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خرص التمر. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقل. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال المرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خرص رسول الله خرص بدل من 10 أوسق، يعني جاء مثل الذي خرصه النبي صلى الله عليه وسلم. خرص 10 فجاءت 10. نعم.
قالت: 10 أوسق. خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما قال ابن بكار كلمة معناها: أشرف على المدينة، قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة. وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط وهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب معقود لبيان حكم خرص التمر. والخرص معناه هو حزر ما على النخل من الرطب ثمرا إذا يبس، قال له خرص. وفي الحديث مشروعية الخرص، والخرص هو حزر وتقدير ما على النخل من الرطب ثمرا إذا يبس. الخرص معناه الحزر والتقدير، تقدر، يعني تقدر على الثمر الذي على رؤوس النخل كم يساوي من الكيلو إذا يبس. والآن رطب، لكن فمثلا إذا تقول هذه النخلة تساوي 200 كيلو أو 300 كيلو أو 500 كيلو، أو بالصاع مثلا 60 صاع أو 70 صاع، هذا يقال له خرص. الخرص هو الحزم والتقديد، حزر وتقديد ما على النحل من الرطب إذا تمرا إذا يبس، يعني تقدرها إذا يبس، لأنها إذا يبس يخف، إذا كان رطب يكون ثقيل. وفي الحديث مشروعية الخرص، خرص التمر وبعث الخارصين حتى يتوسع النخيل والثمار في الأكل والإهداء من ثمارهم، هذا هو الحكمة من الخرص، أنه إذا بدأ الصلاح في التمر أو في الحبوب والثمار يأتي الخارصون ويقدرون، يقدرون كم يساوي، ويترك لأهل النخيل الثلث أو الربع لأن يأكلون ويهدون ويتصدقون، يترك لهم حتى يتوسعوا. فإذا علموا أن الزكاة مثلا قال هذا النخيل يأتي مثلا 2000 كيلو أو 3000 كيلو أو 5000 كيلو أو 10000 كيلو، يترك الثلث 300 أو ربع، هذا يترك لأهل النخيل يأكلون ويتصدقون ويتوسعون، يعلمون أن عليهم 700 زكاة 700. فإذا جاء الجداد جاء المصدق وأخذ زكاة 700 مثلا. لكن لو ترك الخلص حتى يأتي الجداد صار في هذا التضييق على أهل النخيل، ما يستطيعون يأكلون ولا يتوسعون ولا يهدون، لأنه سيخرص لا يستطيعون يأكلون من شيء ما خرص، لكن إذا خرص انتهى توسعوا. هذا هو الحكمة من الخرص، الخرص يكون عند بدو الصلاح، من غرف الوعاث عند بدو الصلاح، والزكاة تؤخذ بعد الجداد، بعد الجداد والصرام، بعد أن تصرم النخيل يأتي العمال ويأخذون الزكاة، وقبل ذلك يكون الخرص عند بدو الصلاح. فهذا الحديث فيه مشروعية خرص الثمار التمور على رؤوس النحل بأن تقدر بالصاع مثلا أو بالكيلو، تقدرها ثمرا إذا يبس، إذا يبس. ولهذا لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزا تبوك وجاء وادي القرى إلى امرأة في حديقة مستال لها، فقال النبي اخرصوا الحديقة فيها نخيل، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أرص، قدرها 10، فقال الوسط 60 صاعا، الوسط 60 صاع، وهي 10 في 60 600. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احصي ما يخرج منها، قال للمرأة احصي ما يخرج منها. فلما اتينا تبوك قال اما انها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن احد، ومن كان معه بعير فليعقل. فهذا من علم الغيب الذي يطلع الله عليه رسوله، ارشد امته عليه الصلاة والسلام إلى أنه ستأتي تهب ريح شديدة، وأرشدهم ماذا يفعلون، أنه لا يقوم أحد من مكانه، ومن كان معه بعير فليعقل. عقل البعير هو ربط يديه بالخيط بالحب حتى لا يقوم. الصحابة امتثلوا فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيب. هذا الرجل لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقوم النحل، هذا الرجل قام فعوقب عقوبة عاجلة لما لم يعمل بالأمر، حملته الريح بغير اختياره من تبوك إلى حائل، ألقته في حائل، حملته من تبوك إلى حائل في جبل طي، في طي هنا عقوبة عاجلة. الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوموا وعقلوا إبلهم، فأما هذا الرجل فإنه قام فأخذ الريح وحملت حتى القصر في حائل في جبل طيب. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له النبي ببحرهم، يعني أنه صالح، صالحه النبي صلى الله عليه وسلم، صالحه على دفع الجزية، فأهدى له بغلة بيضاء، يدل على قول هدية الكفار، ولا سيما إذا كان بينه وبين المسلمين عهد الصلح. فالنبي قبل هدية ملك أيلة وهو بغلة بيضاء وكساه بردا ثوب، وكتب له ببحرهم يعني كتب له النبي صلى الله عليه وسلم ببحرهم يعني ببلدهم أو بأهل بحرهم لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر. ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها بما التزموه من الجزية، لما التزموا من الجسم الجزية أقره النبي ملكا على بلادهم. وقبل هديته لما أهدله طغرة بيضة وكسه بيضة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ومر بوادي القرى قال المرأة كم جاء حديقتك؟ ومرها في الذهاب في ذهابه إلى تبوك فخرص عشرة أوسق. فقال النبي كم جاء حديقتك؟ يعني كم جاء بلغت يعني من الأوسق؟ قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت جاءت عشرة أوسق بمقدار ما خرصها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني متعجل إلى المدينة، يعني سالك الطريق القريبة لتوصلوا إلى المدينة، فمن أراد منكم يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه طابة، طابة من أسماء المدينة، وطيبة وطابة والمدينة. أما يثرب هذا اسم جاهلي. قال قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذ قال الطائفة منه يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجوا، هذا مقام المنافقين، منافقين سماه بالاسم الجاهلي. وإذ قال الطائفة منه يا أهل يثرب اسم المدينة لا مقام لكم فرجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقول أن بيوتنا عورة وما هي بعورة. فسمى النبي سماها طابة وطيبة والمدينة. فلما رأى أحدا قال هذا جبيل يحبنا ويحبه. وفي الرواية التي بعد هذا هذا قال أحد جبل يحبنا ويحبه، جبل أو جبيل. هذا فيه أن الله تعالى جعل في جبل أحد من الإحساس، جعل فيه إحساس فصار يحب المسلمين ويحبونه. هذا من الإحساس الذي جعلها الله في الجبال، وإن كانت صما لكن الله تعالى يجعل فيها إحساس، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من الجبال ما يهبط من خشية الله. جعل الله فيه إحساس، وهذا أحد جعل الله فيه إحساس، أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ مراد دور القبائل، دورهم قبائلهم. قالوا بلى. قال دور بني النجار، دور بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال جده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب سلمى من بني النجار. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على بني النجار أخوال بني النجار، قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل لأنه في الفضيلة، ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن خزرج. وفي الرواية الثانية ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة. قال وفي كل دور الأنصار أخي، كل قبائل الأنصار في أخي. عمم النبي صلى الله عليه وسلم، خص ثم عمم. أفضل وخيرها دور بني النجار قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دور بني عبد الأشهر، ثم دور بني ساعدة في اللقطة، ثم دور بني الحارث، وفي كل دور الأنصار خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال أبو عبد الله يعني البخاري كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. لتفسير البخاري يفسر الكلمات، فسر الحديقة متى تسمى حديقة ومتى لا تسمى حديقة. تسمى حديقة إذا كان عليه حائط، وإذا كان ما عليه حائط تسمى بستان ولا تسمى حديقة. وفي نسخة الشارح قال أبو عبيد القاسم السلام اللغوي المعروف هو الذي فسر هذا، نقل عنه الحائط. قال أبو عبيد قال أبو عبيد كل بستان عليه حائط فهو حديقة، ومن لم يقل عليه حائط فهو حائط، لم يقل حديقة. نعم تقرأ الشرح قوله باب خرص التمر.
قوله باب خرص التمر أي مشروعيته، الخرص فتح المعجمة وحكي كسرها لسكون الراء بعدها مهملة، هو حجر ما على النخل من الرطب تمرة. حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت إذا أدركت من الرطب والعنب.
إذا أدركت يعني استوت وبدأ صلاحها.
أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا وكذا وكذا ثمرة فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم ويخلي بينهم بين الثمار فإذا جاء وقت الجداد أخذ منهم العشر انتهى.
هذا هو الخاص يعني يبعث الإمام خارص ويقدره يقول هذا إذا يبس ثمر يأتي كذا وكذا من الأوسق من الأصواع وعليكم كذا وكذا من الزكاة والثلث لا يخلص الثلث أو الربع ما بين الثلث والربع يتركوا لأهل النخيل توسعوا فإذا جاء وقت الجلال جاء وأخذ الزكاة ثم يخلي بينهم وبينه يعني إذا خلص خلى بينهم وبين الثمار صر فيها يأكل ويهدي ويتصدق ويعطي الضيوف لأنه معروف استقرت الزكاة في ذمة معروف نعم لكن لو لم يخلص صاروا ما يستطيعون أن يأخذوا شيئا حتى تقدر الزكاة وهذا في مشقة عليه. نعم.
وفائدة قرص التوسع على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن في منع منها تضييقا لا يخفى. وقال الخطابي
هذا هو الفائدة التوسع على أرباب الثمار في التناول البيع والأكل. نعم.
وقال الخطابي أنكر أصحاب رأي القرص قال بعضهم إنما كان يفعل تخويفا المزارعين يفعل تخويفا المزارعين لئلا يكونوا لا ليلزم به الحكم لأنه تخمين وغرور أو كان يجوز قبل تحريم الربا والثمار.
هذا قول الأحناف أصحاب الرأي يرون ينكرون الخرص يقولون ما في خرص لأنه تخمين وغرض وجاب عنه بجوابين عن قول الأحناف. الجواب الأول أن هذا معارض للنص عرض النص وما كان كذلك فهو ساقط فلا يتعارض النصوص بالآراء. النبي خرص حديث صريح لأن الذي خرص المرأة عشر أوسق فكيف يقول الأحناف ينكرون الخرص ويقولون تخمين وآراء؟ هذا رأي في مقابلة النص ولا يجوز صدر النص الرأي وقياس صدر النص هذا باطل فاسد مردود. وثانيا نقول إن هذا ليس غرر ولا تخمين بل هو اجتهاد مبني على التأمل والنظر ليس تخمين اجتهاد وبناء التأمل أن ينظر فيه ويقدر أهل الخبرة الذي يقدره ليس كل أحد في النظر وتأمل فهذا يبطل قول أهل الرأي. هذان الأمران أولا هذا معارض النص ولا يجوز الإنسان يعارض النص وثانيا أن هذا اجتهاد مبني على النظر والتأمل وليس مبني على التخمين. نعم.
وتعقب الخطابي لأن تحريم الربا والميسر متقدم فالخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى مات.
صح صدق. نعم.
ثم أبو بكر وعمر ومن بعدهم ولم ينقل عن أحد منهم ولا من التابعين تركه إلا عن الشعبي. قال وأما قوله منه تخمين وغرور فليس كذلك بل هو اجتهاد في معرفة انفجار التمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير. وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره. وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان
لما
كان يسدد له سواء
لا يسدد لما كان يسدد له يعني كون الإنسان لا يسدد مثل تسديد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من خاصه. تعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية. نعم.
وتعقب بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء أن تثبت بذلك الخصوصية ولو كان المرء لا يجب عليه الاتباع إلا فيما يعلم أنه سدد فيه كتسديد الأنبياء لسقط الاتباع.
نعم. القول بأن الخرص خاص بالنبي قول بعض العلماء. نعم.
وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الخراسة في زمانه.
نعم.
الله أعلم.
نعم.
واعتنى الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة فتفرقها فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له. وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص. قال ابن منذر أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروصة إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان.
نعم. باب الذي بعده
باب العشر بما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز
في آخر هذا فيه خلاف في الحرص نص السطر الخمسة في آخر السطر 46
في هذا الحديث.
في هذا الحديث مشروعية الحرص السطر الخامسة والسادس من أسفل الصفحة 46 آخر الصفحة السطر السادس آخر الصفحة. وفي هذا الحديث مشروعية الحرص
أحسن إليك السطر السادس
نعم. وفي هذا الحديث مشروعية الحرص من أسفل الصفحة السادس من أسفل
وفي قائلون به
وفي هذا
الحديث
مشروعية
الحرص
نعم.
قد تقدم ذكر خلافه أول باب واختلف القائل نبيه هل هو واجب أو مستحب. فحكى الصنيري من الشافعي فحكى الصيمري من الشافعية وجها بوجوبه وقال الجمهور هو مستحب إلا إن تعلق به حق لمحذور مثلا أو كان شركاءه غير مؤتمرين فيجب لحفظ مال الغير. واختلف أيضا هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبا وجافا. وفي الأول قال الشريف القاضي وبعض أهل الظاهر والثاني قول الجمهور وإلى الثالث نحو البخاري. وهل يمضي قول خالص أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف. الأول قول مالك وطائفة والثاني قول الشافعي ومن تبعه. وهل يكفي خالص واحد عارف ثقة أو لا بد من اثنين وهما قولان الشافعي والجمهور على الأول.
نعم صحيح يكفي خالص واحد لأن الذي توصل واحد وصل إلى خيبر واحد ولا يرجع إلى غيره يكفي قوله. نعم.
واختلف أيضا هل هو اعتبار أو تضمين وهما قولان للشافعي أظهرهما الثاني. وفائدة جواز التصرف في جميع الثمرة ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أخذت منه الزكاة بحساب ما قرص. وفيه أشياء من علام النبوة كالإخبار عن الريح وما ذكر في تلك القصة. وفيه تدريب الإتباع وتعليمه.
نعم.
وأخذ الحذر مما يتوقع الخوف منه. وفضل المدينة والأنصار ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال والتعيين ومشروعية الهدية والمكافأة عليها.
نعم. نعم. تكميل
في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل بن أبي حتمة مرفوعة إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
يعني يترك الثلث والربع لا يخص لأن أهل الأموال يأكلون ويفدون ويتصدقون. نعم.
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وقال بظاهر الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم. وفهم منها أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم. وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء هو المشهور عن الشافعي. قال ابن عربي ومتحصن من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤونة. ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل الأطباء.
نعم هو الصواب يعمل به يترك الثلث أو الربع ما يخص. نعم بعد حديث بعد. نعم نعم لا إلى عهد لا حرج النبي قبل الهدايا كذلك أيضا ملك في قبل ماريا القبطية لها مقوقس ملك القبط ماريا القبطية السرية السراء هم وإبراهيم. نعم.
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء.
ما نعرف له أصلا مدينة النبوية. نعم.
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
كانت مكة مكرمة مكرمة مشرفة. نعم. ها؟ ظاهر الأصل الأول ظاهرها الوجوب. يقول الأخرس على أمر يكون النبي يبعث عماله يخلص ظاهره أنه واجب على الإمام أن يرسل العمال يخص. نعم.
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر.
نعم هذا الباب معقود لمقدار الزكاة فيما يسقى من ماء السماء وبماء الجاري، وما يسقى أيضا في الكلفة والمؤونة. قال المؤلف رحمه باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبماء الجاري، يعني وما يسقى وما يسقى بالمؤونة عن طريق النضح الثانية والمكائن أن له حكم آخر وأنه يجب فيه أقل من هذا. وبين هذا الحديث حديث ابن عمر قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي من السماء المطر، إذا كان يسقى بالمطر أو كان يسقى بالعيون الظاهرة على وجه الأرض أو بالماء الجاري أو كان عثريا، العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو من رطوبة الأرض، هذا فيه العشر 10%. إذا خرج مثلا 1,100، إذا خرج 1,000 وسق مثلا فيه 100 العشر، لأنه ما في مشقة بدون كلافة، ما تكلف ولا استخرج الماء ولا جلب الماء. أما إذا صار الماء يستجلب بكلفة عن طريق المكاين أو عن طريق الكهرباء، يستخرج بطريق الكهرباء أو عن طريق الإبل أو البقر النضح، هذا في كلفة فيه نصف العشر. النبي بين في هذا قال فيما سقت السماء والعيون، السماء يعني المطر، والعيون ما كان يجري على وجه الأرض أو كان عثريا هو الذي يشرب بعروقه أو من رطوبة الأرض فيه العشر الزكاة والعشر. وما سقي بالنضح نصف العشر يعني بالثانية عن طريق الثانية وهي الدواب التي استخرج بواسطتها الماء، أو المكاين في العصر الحاضر المكاين أو الكهرباء والمواطير، كل هذا فيه نصف العشر. وما سقي به بكلفة وبغير كلفة يكون فيه 3/4، إذا كان بعضه بكلفة وبعضه بغير كلفة 3/4. فهذا الحديث فيه بيان مقدار الزكاة، مقدار الزكاة في الحبوب والثمار خارج من الأرض، وأنها تختلف باختلاف المؤونة وعدمها. فإن كان يسقى عن طريق بلا مؤونة وبلا كلفة ففيه العشر، كما إذا كان يسقى عن طريق المطر البعل البعول التي بعلها ويتركها يزرها ويتركها المطر، هذا فيه العشر. وكذلك العيون الجارية والسيل على الوادي، وكذلك الذي يشرب بعروقه أو برطوبة الأرض، هذا فيه العشر. أما إذا كان يستخرج الماء عن طريق الدواب أو النضح عن طريق الدواب أو المكاين أو المواطير فإنها فيه نصف العشر. وما اجتمع فيه الأمران بعضه بكلفة وبدونه بدون كلفة يكون فيه 3/4. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح طريق الثاني ففيه نصف العشر. ذكر في الأثر أثر عمر قال ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، هذا هو الصواب أن العسل لا زكاة فيه بعدم الدليل، وهو قول جمهور. قال بعض العلماء فيه الزكاة وليس في هذا إلا آثار ضعيفة، لكن الصواب أنه الزكاة العسل ليس فيه زكاة. وهذا الحديث حديث ابن عمر ليس فيه ذكر النصاب، لكن جاء في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث أبي سعيد في تحديد النصاب، يعني هل كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة أو له أو هناك نصاب. الحديث ما ذكر النصاب، نعم، لكن الحديث الآخر خصص عموم هذا الحديث، نعم، فما سيبينه مالك رحمه. نعم.
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقى في السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، وأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.
نعم، هذا الكلام قول البخاري هذا وقع هنا ولكن وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام في رواية غير أبي ذر بعد حديث أبي سعيد، يعني هذا وقع في رواية أبي ذر عقب حديث ابن عمر في العسل، ووقع في رواية غير أبي ذر بعد حديث أبي سعيد، حتى جزم أبو علي الصدفي بأن هذا من بعض النسخ، يعني كلام البخاري ينبغي أن ينقل الحديث الذي بعدها، أقرأ الحديث الذي بعد هذا، أقرأ الحديث الذي بعد. باب
ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما إذا أو إذا إذ قال
نعم إذا قال
إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
نعم هذا الباب معقود لبيان مقدار النصاب في الحبوب والثمار وفي الإبل في زكاة الحبوب والثمار وفي الإبل وفي الفضة. أما أقل النصاب في الحبوب والثمار هو خمسة أوسق والوسط ستون صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات، كل حفنة الصاع أربع تمداد، والمد حفنة ملؤ كفة الرجل المتوسط اليدين التي ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، أربع حفنات هذا الصاع، خمسة أوسق الوسط ستون صاع، ستون في خمسة 300 فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرج عنده من الحبوب والثمار 300 صاع فيها الزكاة، وإن خرج أقل من 300 ليس فيها زكاة، يعني ما بلغت النصاب. هذا نصاب الحبوب والثمار، حبوب والثمار البر والثمور وغيرها من الحبوب والثمار إن خرج منها 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الزكاة، وإن خرج أقل فليس فيها زكاة، ما بلغت النصاب. وأما نصاب الإبل فهو خمس ولا في أقل من خمس من الإبل الذود، الذود يعني العدد القليل أقل نصاب خمس، يعني إذا كانت ترعى في البر أكثر الحول فهي زكاة، وإن كان عند أربع من الإبل ترعى ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، النصاب خمس، إذا كان أقل من خمس فليس فيها زكاة ولا في أقل من خمسة من الإبل الدود صدقة. وأما نصاب الفضة فهي خمس أواق ولا في أقل من خمس أواق من الورق، الورق يكسر ضاع الفضة يعني، والأوقية 40 درهم تكون الجميع 45 200 تكون 200 تكون 200 درهم نصاب الفضة 200 درهم. إذا كان الفضة ليس الأوراق النقدية، أما الأوراق النقدية إذا كان عنده ما يقابلها ما يعادلها فإن فيها الزكاة، وهي تعادل في الريال العربي السعودي 56 ريال فضة، مو من الورق فضة، إذا كان عنده من الورق على حسب ما يساوي عند الصيغ، إذا سألت الصيغة فيه تقول كم ريال فضة يساوي، يقول لك أحيانا يساوي 10 وأحيانا يساوي 15 ريال فضة من الورق الأوراق النقدية. إذا بلغ عندها 56 ريال فضة عربي سعودي هذا هو النصاب، هو 200 درهم، هذا 200 درهم. البخاري رحمه الله يقول في الحديث الأول قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، هذا لشرع يعود إلى حديث أبي سعيد، يقول إن حديث أبي سعيد يفسر الأول حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عاثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر. هذا عهد يشمل النصاب غير النصاب. فجاء حديثه بسعيد ففسره، ومعنى فسره يعني خففه، معنى فسره أي خصصه تفسير يعني تخصيص. وحديث أبي سعيد خصص عموم حديث ابن عمر وفسره وبين أن الذي تجب فيه الزكاة إنما هو ما بلغ النصاب وهو خمسة أوسق، لأن حديث ابن عمر مطلق، قال فيما سقت السماء والعيون وكان عافية العشر وما سقى بالنضح نصف العشر ولا مبين في القليل وكثير ظاهر. لكن جاء حديث أبي سعيد وفسره، هذا مع القول الأول، هذا قول المؤلف، هذا تفسير الأول، هذا حديث أبي سعيد تفسير للأول حديث ابن عمر، حيث أنه خصص عموم لأنه لم يوقف في الأول، لأنه يعني لم يوقف في الأول عن حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اسمه الأول، حديث أبي سعيد قرأنا الأخير هذا الثاني.